إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى بعنوان التغير سبب التغيير، وذلك أن التغيير والنظرة إلى حال أحسن هي مطلب جميع العقلاء. وأقصد بالتغير أن يتغير المرء في نفسه وفي حاله، وأقصد بالتغيير أن يحصل له ما ينشده من التطور والتحول والتبديل إلى الأحسن. وهذا في سياق حديثنا وفي سياق واقعنا وظروفنا التي نعيشها الآن. أما على سبيل العموم، فإن التغير سبب التغيير إلى الأحسن وإلى الأسوأ. فالأحوال حالان، إما نعمة تتغير وتتبدل إلى نقمة ومصيبة، وإما مصيبة ونقمة تتغير وتتبدل إلى نعمة، وذلك بحسب المعطيات التي يعطيها العباد من أنفسهم تجاه ربهم جل وعلا، وتجاه أمتهم، وتجاه المجتمع والكون الذي يعيشون فيه. والقاعدة العامة في ذلك أن الجزاء من جنس العمل. وهذه المقدمات تتعلق بسنن كونية عادلة ربانية لا تظلم أحدا ولا تعرف المحاباة لأحد على حساب أحد. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فعرفنا بهذه الآيات، عرفنا بهاتين الآيتين أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة. وعرفنا كذلك أن الله تعالى لا يغير حال القوم من السوء الذي وقعوا فيه بسبب ما قدموه من الذنوب والمعاصي حتى يغيروا ما بأنفسهم بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والمثول بين يدي الله عز وجل. والأمم في مجموعها إنما تقابل شرع الله تعالى إما بالقبول وإما بالرفض، فمن قبل شرع الله رفعه، ومن رد شرع الله خذله ووضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وانظر في تاريخ هذه الأمة منذ مهدها مع من حولها من الأمم لترى كيف كان التحول من الرفعة إلى الضعة، والعكس بالعكس فيها وفي من حولها من الأمم. فيوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب بين الأمم غير ذات أهمية ولا قيمة ولا مكانة إلا بما جعله الله في أرضهم من البيت الحرام، وكان حولهم من عظماء الأمم الفرس والروم. فبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتوحيد الله وحده لا شريك له، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكان المؤمنون في أول الأمر قلة وضعفاء، وأديل عليهم عدوهم ظانين أن الأمر يدوم لهم وأن الظلم لا ينتهي وأن الحق لا ينصر، ظنوا ذلك. لكن أهل الإيمان قبلوا شرع الله وأسكنوه في قلوبهم وزرعوه فيها وداوموا على رعايته وعلى سقيه وعلى علاجه حتى نما وترعرع وأزهى وأثمر، فكانت الثمرة منه أقرب جلا وأحسنه. لكنهم أدينوا عليهم حتى خرجوا من المدينة من مكة إلى المدينة الواحد تلو الآخر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم شرع الله ودينه، فما هي إلا أيام حتى تعرضوا لهم والتقوا بهم في بدر، فنصر الله عز وجل حزبه وأعز جنده وهزم الكافرين وحده. ثم مرت الأيام وعاد المؤمنون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والرسول قائدهم ليفتحوا مكة، وليدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا متواضعا، وليدخل المسلمون معه بعد أن جاهدوا في سبيل الله فانتصروا وحكموا فعدلوا وتمكنوا فرحموا وزادوا ففجروا ينابيع العلم والحكمة وزادوا فأطلقوا الحرية من عقالها. قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليفتحوا مكة، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وتألفهم حتى أسلموا، فالتحقوا بركب السادة وخرجوا بعد ذلك تحت رايات التوحيد ليشاركوا في هدم دول الكفر وإقامة دين الله وفي جعل كلمة الله هي العليا. فحاربوا الفرس وانتصروا عليهم، وحاربوا الروم وانتصروا عليهم. فانظر كيف تحول آل العرب من الذلة إلى العزة، ومن الضعة إلى دفعة، وكيف تحول حال الفرس والروم من الرفعة إلى الضعة، ومن العزة إلى الذلة. كل ذلك والأمة تعلم أن الفضل فضل الله، وأن النصر نصر الله. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يوم أن فتحت قبرص يراه بعض أصحابه جالسا وحده يبكي، فيقول له: لماذا تبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فيقول: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ولذلك عرفوا أن النصر نصر الله، لا لفضل أحد، ولا بعز أحد، ولا بقوة أحد. وهكذا كانوا يعلمون في سائر لقاءاتهم ومعارفهم، ويظل الأمر كذلك حتى يخف الإيمان من قلوب بعض الناس، فيخف الإيمان من قلوب قادتهم، فيتناحوا ويتصارعوا لأجل الدنيا، فيتحول الأمر من جهاد الطلب لفتح البلاد ورفع راية الإسلام عليها إلى أن يقتصروا على جهاد الدفع، ثم دركوا جهاد الدفع أيضا بعد ذلك، حتى ضاعت منهم الأندلس، وضاعت منهم بعدها بلد تلو الأخرى، حتى وصل الأمر إلى ما نرى من أن رضي المسلمون بالذلة والهوان للكفرة والمشركين، وما رضي المشركون منهم بهذه الذلة، ولا يرضون منهم إلا أن يكفروا بالله عز وجل، وأن يكونوا عبيدا لهم من دون الله. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك نحن نقول إن التغيير لا بد أن يصحبه تغير، وإن التغيير له اتجاهان: اتجاه من الخير إلى الشر، ومن الشر إلى الخير، ولكل واحد منهما مقدمات توصل إلى نتائج. فالظلم يوصل إلى شر وهو تغيير، والعدل يوصل إلى الخير وهو تغيير. هذا مثال. وله اتجاهان أيضا في منظور آخر: اتجاه من القيادة إلى من يقودوهم، إلى من يقودونهم، واتجاه من الأمة إلى القيادة. وإذا انفرد كل واحد من الاتجاهين عن الآخر ففيه أفضائل ومسالم وعيوب، فلا بد من التكامل، ولا بد من الالتقاء، لا بد من التغيير في الاثنين إلى الأحسن. ويكون التغيير في القيادة بما يناسبها، وفي الأمة والشعوب بما يناسبها. فإذا كان الأمر كذلك، فإن أثمن فرصة للتغييرين هي ما تعيشه الأمة الآن، بصرف النظر عن بداية هذه الأمور وعن تكييفها الفقهي والشرعي. الآن نحن نعيش في واقع فيه تغير وفيه تغيير، وهناك ألسنة تنادي وأقلام تنادي، فمنهم من ينادي بتهميش الشريعة الإسلامية والمسلمين حذرا منهم من الإسلام، ومنهم من ينادي بعكس ذلك. فهؤلاء يريدون تغييرا، وهؤلاء يريدون تغييرا. فإذا عرفت ذلك فاعرف جيدا أنه ليس بإزاحة رئيس أو بإزاحة حكومة يكون قد حصل التغيير، وإنما هذه خطوة. ولكن الأهم من ذلك كله: من الذي يخلق، ومن الذي يقعد مكان من أزيع؟ بهذا تكون قد خطوت أو أكملت الخطوة الأولى، ولن تكتمل الخطوة الأولى إلا بتغيير في أنفسنا وفي ذواتنا وفي أمتنا أفرادا وجماعات، لأن الله عز وجل يجعل الحكام والولاة والأمراء على قدر أعمال الناس. فعصمة الله عز وجل تأبى أن يولي على الفجرة الأشرار إلا من هو مثلهم ومن جنسهم، ويأبى عزم الله عز وجل أن يولي على أمة فيها فجرة وأشرار وأهين فيها الأبرار أمثال أبي بكر وعمر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: يأبى عدل الله عز وجل أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، لأن عمال السلف كانوا على قدرهم وعمالنا على قدرنا، وكأن أعمالنا ظهرت في عمالنا. ويقول أيضا: فإذا جارت الأمة جارت عليها ملوكها، وإذا ظلموا الضعيف ظلمهم ملوكهم، إلى آخر كلامه في هذا المعنى. وعليه فمن الواجب علينا أن نتقدم إلى الله عز وجل في هذه الأيام بكثير من الأعمال التي نرجو أن ترفع بها درجاتنا عند الله، لتكون وسيلة لنا ولتكون شفيعا لنا عند الله، ليولي علينا خيارنا وليصرف عنا شرارنا وليضع أمورنا في يد من يحب هو أن توضع الأمور بين يديه، وفي يد من يحب هو أن يسوس أمة نبيه وأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقد جعلت ذلك في نقاط: أولها الرجوع والعودة إلى الله عز وجل، العودة المطلقة إلى الله، عودة الأفراد وعودة الأمة إجمالا، التوبة إلى الله. إن الله يحب التوابين، تصور أن الله يحبه، فماذا بعد ذلك؟ قال الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه. توبة فردية وتوبة جماعية تحصل المراد وتحصل الغرض، وترضي عنا الله عز وجل وترفع عنا غضب الجبار. إن الله عز وجل يدعونا إلى التوبة فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. والعتب بالعتب، فإذا لم نتب وإذا قام منا من قام على المعصية دهورا وشهورا مصرا على ذلك، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فرب العالمين سبحانه وتعالى بين في كتابه أن من مقدمات السعادة والنصر والتمكين لهذه الأمة الرجوع إليه والتوبة إليه، وبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حيث قال: ولا صفف قوم المكيال والميزان إلا جعل الله إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. تدبر هذا: ولا صفف قوم المكيال والميزان، أو وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالفقر وشدة المؤنة. يشق على المرء حينئذ أن يحصل طعامه وشرابه وجور السلطان، فهذه نتيجة لماذا؟ لأمر وقع فيه الناس. فهذه حكمة الله جل وعلا أن الناس إذا جاروا ولا عليهم من يزور عليهم ليكون الجزاء من جنس العمل. فانتبهوا، فالأمر في أيديكم بصلتكم بالله عز وجل، ولا نتوقف عند حد ولا عند كلمات ولا عند شعارات ولا عند إثارة نزاعات فيما بيننا، وإنما نقف جميعا وقفة رجل واحد في العودة إلى الله. ليكن من ذلك توبة المجتمع عن الربا وعن التعامل عن الربا، بنفسك أولا وبنصيحة إخوانك ثانيا، وبالاجتهاد في البيان للناس في هذا الأمر توبة المجتمع من الربا. ثانيا توبة المجتمع من الرفاهية الزائدة عن الحد وعن المطلوب. ثالثا توبة المجتمع من الكسل. رابعا توبة المجتمع وبخاصة الطبقة المثقفة الذين يقال فيهم المثقفون المفكرون، توبة المجتمع من التبعية الثقافية والفكرية للغرب ولأعداء الله عز وجل من الملحدين والعلمانيين والليبراليين والماركسيين وغيرهم من الديمقراطيين وغيرهم الذين جاءوا بهذه الأنظمة لتكون حجر عثرة في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم هم ينظرون إلى سادتهم وإلى قادتهم وإلى ما يأتي من عندهم على أنه هو المثل الأعلى، فإذا ما ذكر لهم قال الله، قال رسوله، قال الأولى فقه، اشمأزت قلوبهم وعبثت وجوههم وظنوا أن ما عند الله عز وجل لا يناسب هذا العصر ولا يناسب هذا المجتمع، ولا يعني هذا أنهم لا ينتسبون إلى الإسلام أو لا يصلون أو لا يقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هم يعلمون هذا وكثير منهم يعلمه، ولكنه نظر إلى الدين الإسلامي بنظرة الغرب إليه، حيث رأى أن الدين الإسلامي ما هو إلا مجموعة من الطقوس والعبادات يتعامل بها العبد فيما بينه وبين ربه. ومن هنا خرج شعارهم الذي تنادوا به الدين لله والوطن للجميع. وهذه مقالة سوء جيء بها من مزبلة الكلام الواضح القذر الحقير ليفصل الدين عن واقع الناس وعن حياتهم. ثم تنادوا لا نريد دولة إسلامية، وصرحوا بها في وسط موجة التغيير. ما كانوا يصرحوا بها قبل ذلك، حتى الإسلاميين ما أنصفونا في هذا وقالوا لا نريد دولة إسلامية وصرحوا بها، بل قال قائلهم لا يوجد في الإسلام شيء يسمى دولة إسلامية. هكذا يطلق الكلام؟ لا، ما هذا بالنصر ولا هذا بالعدل، وإنما هذا كلام نقل عن أعداء الأمة وعن من هم يتبعون غيرهم في أفكارهم وفي ثقافاتهم. فنحن لا عز لنا إلا بالإسلام، فينبغي علينا أن نتحرر من هذه التبعية الثقافية والفكرية. والسبب في ذلك أن القوم يظنون أن أهل الإسلام وأن الإسلام ما هو إلا همجية وعصبية وسفك للدماء، والإسلام ليس كذلك. واسألوا التاريخ فإن عظماء التاريخ الإسلامي قد استودعوا التاريخ في بطنه أمثلة شريفة عزيزة كريمة، من فتح بطن التاريخ ونظر إليها عرف سلامة الإسلام من كل ما ينسب إليه. لا، وسواء كان هذا النسب على ألسنة أبناء الإسلام أو كان على ألسنة أعداء الإسلام، فمن أمثلة ذلك يوم فتح مكة، يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عفى عن أهلها، يوم أن حارب المسلمون الفرس والروم وانتصروا عليهم، هل قتلوا الشيوخ وانتهكوا الأعراق وسلبوا الأموال؟ يوم أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وأخذ القدس، ماذا صنع مع قائده؟ عالجه وعفى عنه وأطلق سراحه وتعامل معه بما أعيا الملوك من بعد صلاح الدين فرحمة الله تعالى عليه. أما على الجانب الآخر، فمن الذي جاء بهتلر؟ ومن الذي جاء بلينين؟ وغيرهم من هؤلاء الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، ومن الذي جاء بهم إلى بلاد الإسلام كالعراق وهي أقرب شاهد، وإلى فلسطين وهي أقرب شاهد أيضا. من الذي صنع هذه الملوثات للطبيعة والمدمرات البشرية؟ من الذي يدافع عن اليهود وهم أعظم إرهابي في العالم؟ حتى يقال إن الإسلام دين الهمجية وسفك الدماء، من الذي يعيش في همجية وفي سفك للدماء حتى يخاف العالم كله من أن تقوم دولة الإسلام في هذا المجتمع؟ ويقولون إن العالم يخاف من قيام دولة إسلامية، أو يخاف من التجربة الإيرانية. نعم، إن التجربة الإيرانية أثبتت للعالم سوء مذهبهم وسوء اعتقادهم وسوء مظهرهم، ولذلك ظن الناس أن هذا هو الإسلام فخافوا من الإسلام، والإسلام براء من هذا، الإسلام براء مما وقع فيه هؤلاء. فانفروا يا حماة الإسلام ليظهر أمام العالم كله خلق الإسلام في أبدانكم وفي كلامكم وفي شعوركم وفي تحركاتكم مع القريب ومع البعيد، مع العدو ومع الحبيب، مع كل البشر، بل مع الحيوانات والجمادات، بل مع ذرات الهواء، مع الكون كله. أظهروا للناس الإسلام كما أنزله الله عز وجل. ومن ذلك كما قلت توبة الأمة من التحرر، توبة الأمة وتحررها من التبعية الثقافية والفكرية، كذلك التوبة الإعلامية، توبة الإعلام. وينبغي علينا وعلى من كان يستطيع أن يساهم في ذلك، من كان له قلم في جريدة، ومن كان له رأي في قناة، ومن كان يستطيع أن يوصل رأيه إلى مسؤول في الإعلام، أن يوجه النظر إلى أن الأمة لا بد أن تتوب توبة جماعية إعلامية تتخلص فيها من هذا العري والسفور والفجور الذي انتشر في الإعلام، والذي صار لا يؤكد إلا على الفسق والرذيلة والدعارة وتخريب العقول والقلوب. ينبغي علينا جميعا أن نوجه الأنظار إلى توبة إعلامية، كذلك ينبغي على الأمة أن تتوب توبة حقيقية من القعود عن الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمة يغلق كل واحد منها بابه على نفسه، ولا يريد أن يأمر بمعروف فيما يعرف، ولا أن ينهى عن منكر فيما يحسن النهي فيه، لا يأمر جاره، ولا يأمر زوجه، ولا يأمر ولده، ولا يأمر صديقه، ولا يأمر زميله، ويقعد مع فاعل المنكر آكلا شاربا مؤانسا مجالسا مماشيا، على كل حال من الأحوال لا ينكر عليه ولا مرة واحدة، تكون عاقبتها هي الدمار والشر بين الأمم كلها. فينبغي علينا أن نتحرك الآن، أن نتحرك إلى التوبة إلى الله عز وجل من ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الأمر الأول نحو قوة التغيير. ينبغي علينا أن نتغير بتوبة إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن نلجأ إلى الله، أن نحتمي بالله، أن نقول لله نحن في حماك، نحن في جوارك، إلى من تكلنا؟ لا تكلنا إلى غيرك فنضل ضلالا بعيدا، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ثانيا، مع التوبة إلى الله عز وجل الدعاء والتضرع إلى الله، فإن الله تعالى ذكر لنا قصة قرية آمنت فنفعها إيمانها. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ذكر المفسرون أن هذه القرية لما شعرت بدنو العذاب وبنزول العذاب عليهم تضرعوا لله عز وجل وفصلوا الرجال عن النساء وظلوا 40 ليلة يدعون الله تعالى حتى كشف الله عنهم الخزي والعذاب. وقد وعد الله تعالى وصرح بأن من آمن وعمل صالحا مكن الله له في الأرض وأمنه في حياته، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الدعاء إلى الله يكون للصائم إذا أفطر وبين الأذان والإقامة وعند الأذان وعند الإقامة وفي ساعة السجود وفي ساعة سرورك لحلاوة الدعاء وفي جوف الليل الآخر. يا أيها المسلمون يا معشر المسلمين إن الناس كانوا في عهدهم القريب إذا جاءهم مندوب من مجلس الشعب أو من غيره ليقول لهم اعرضوا علي طلباتكم من كان له طلب فليأتني به خرج الناس إليه زرافات ووحدانا خرج الناس إليه من كل صوب وحدث في المكان الذي ينزل فيه ليعرض كل واحد منهم طلبه وليعرض كل واحد منهم حاجته ولا نعيب عليهم ذلك إن كان في المباح شرعا ولكن العيب الأكبر أن يفزع الناس إلى المخلوق إذا دعاهم وأن يعرض الناس عن الخالق وهو في كل ليلة يقول هل من سائل فأجيبه هل من سائل فأجيبه. ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي على العباد هل من سائل فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه. رب العالمين ينادي عليك وأنت نائم رب العالمين يدعوك وأنت لا تدعوه رب العالمين يقترب منا ونحن نبتعد. لماذا نعيش في هذه الغفلة؟ إن كثيرا من الناس عندما نقول له الدعاء ترى وجهه تغير وكأنه يدعى إلى سلوك طريق طويل لا نهاية له فيقول الدعاء دعونا كثيرا وماذا نصنع بالدعاء؟ إن هذا لسان متهم لله عز وجل. إن الذي قال ادعوني أستجب لكم هو الله. إن الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب هو الله سبحانه وتعالى. أفترى يا عبد الله أن الله يخلف وعده؟ أفترى أن الله يقول لنا ادعوني ثم إذا دعوناه قال لنا اذهبوا عني فلا حاجة لكم عندي ولا إجابة لكم عندي؟ حاشا لله وكلا. وإنما يقول هذا من يجهل قدر الله ومن يجهل قدر الكلمة التي يقولها. فإن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فانتبهوا لكلامكم وتوبوا إلى الله عز وجل ومع التوبة اضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء. وبين هذا وذاك الزموا العدل في أموركم وهي الثالثة العدل في الأمور وتجنب الظلم. فالظلم فيما بينك وبين الخلق وفيما بينك وبين العباد وفيما بينك وبين الله عز وجل سبب لتسليط الظالمين علينا. إن الله تعالى أمرنا بالعدل حتى فيمن ظلمونا حتى فيمن بغوا علينا حتى فيمن آذونا. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فانظر كيف أمر الله تعالى بالعدل حتى مع من ظلمنا حتى مع من صدنا عن البيت الحرام حتى مع من اعتدى على ما يخصنا. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فأمرنا الله تعالى بالعدل مطلقا والعدل شريعة الله والعدل هداية القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولكن هذا العدل وهذه الهداية وهذا الطريق المستنير لا ينتفع به إلا من اقتنع به إلا من آمن به. فإن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه فقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعوذ بالله من العمى ونعوذ بالله من الضلال البعيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإنه من الواجب علينا ونحن ننشر التغيير إلى الأحسن في ديننا وفي دنيانا أن نتغير في أنفسنا وأن نسأل أنفسنا كيف حالنا مع الله، وأن نفتش عن قلوبنا أين هي الآن وأين تتمركز. وذلك كما ذكرت في نقاط ذكرت منها التوبة الفردية والجماعية، فالأمة تحتاج إلى توبة، وذكرت منها الدعاء، وذكرت منها التزام العزم. رابعا، تعظيم شرع الله عز وجل قرآنا وسنة، والتحاكم إلى كتاب الله تعالى فيما بيننا، وأن نطلب وأن نصر أن يكون كتاب الله عز وجل هو الحاكم علينا، فلن نرضى بغير ذلك، ولن نكر بغير ذلك، ولن نعتقد غير ذلك، حتى ولو أجبرنا فإننا ونحن ساكتين لا نقر، ساكتين مجبورين، ساكتين مقهورين، ولكننا لا نقر. أما الآن وقد أتيح لنا أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى شرع الله، فلا يجوز لمسلم أبدا أن يتنازل وأن يقول ننحي الإسلام الآن، فإذا ما حانت الفرصة بعد ذلك فعلنا وفعلنا. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعود من غزوة والمسلمون منهكون متعبون، فيقول لهم أصبح من عبادي، قال الله تعالى، يقول لهم أتدرون ماذا قال ربكم، فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمع عودتهم من الحرب ومع كونهم متعبين ومع كونهم منهكين إلا أنه لم يؤجل لهم هذا البيان. ويوم أن مات ولده مع ما فيه من الحزن والتعب سمع الناس يقولون كتفت الشمس لموت إبراهيم، صعد المنبر وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو في مهد الدعوة يأتيه أبو الوليد ليعرض عليه أمورا، فيقول له إن كنت تريد طبا عالجناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. كان من الممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنحي دعوتي الآن ثم أتملك عليهم، فإذا تملكت عليهم ألزمتهم بها. إن الدين الإسلامي لا ينتشر بقهر ولا بجبر ولا بقوة، ولا يسمح لنا أن نقول ننحي الإسلام من الساحة، ولا يسمح لنا أن نقول لا نتحاكم إلى شرع الله. إن الذي ينبغي علينا جميعا أفرادا وجماعات أن نتحاكم إلى دين الله عز وجل. التحاكم ليس إلى شعب ولا إلى أمة ولا إلى حاكم ولا إلى محكوم، إنما الحكم لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاثبتوا على هذا وأصروا عليه ولا تتنازلوا عنه ولا تدعوا إلى خلافه ولا توافقوا من دعا إلى خلافه، فتلك دعوة سوء لا غير فيها، ومن دعا بها لا يعرف ما يصلحه مما يضره. فنسأل الله عز وجل السلامة ونسأل الله العافية. فمن التغيير أن نتغير في أنفسنا في تحاكمنا إلى الله وإلى شرعه حتى يكون ذلك سبيلا لنا إلى أن يولي الله علينا من يحكمنا بشرع الله عز وجل. ثم إن الناس يعرضون أمرا آخر، وهو ما يقال عنه بالتعديل الدستوري، وبعض الناس من المسلمين ينادي بإلغاء المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر السلطات أو هي مصدر التشريعات، ينادي بإلغاء ذلك من المسلمين، وذلك خجلان عظيم. وهم بهذا يسائلون أعداء الإسلام. فإذا عرض هذا الأمر فنقول إن مطلبنا الرئيسي الذي لا نتنازل عنه ولا نحيد عنه شئنا أم أبينا أو شاء غيرنا أم أبى هو أن يحكمنا شرع الله عز وجل، هو أن يحكمنا دين الله تعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا هو لسان حالنا، وهذا هو لسان مقالنا، وتلك هي طيبتنا، وهو مطلبنا أن يحكمنا شرع الله عز وجل. أما أن يقال بخلاف ذلك فليس هذا مما يوافق شرع الله، ولو أسموه ديمقراطية ولو أسموه أي شيء آخر فإن كل ما يعارض شرع الله عز وجل لا يرضي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خامسا من الأمور التي ينبغي علينا أن نسعى إليها في التغير لكي يرزقنا الله تغييرا صالحا، أن نتغير في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرت ذلك في صدر الحديث. ثالثا القناعة، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. عباد الله، القناعة كنز لا يفنى. أحبابي يا معشر المسلمين، يا شباب المسلمين وشيوخ المسلمين، القناعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن طالب الدنيا لا يقنع ولا يشبع، اثنان لا يشبعان، نهمان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه ثاني، لأحب أن يكون له إليه واد آخر، ولا يملأ عينه إلا التراب، في رواية أخرى ولا يملأ فاه إلا التراب. فاعلم جيدا أن طالب المال لا يشبع، فلا يغني الأصل هو طلب المال، ولا يغني الأصل هو طلب الدنيا. إنما الرزق ما انتفع به العبد ليس ما حصله ولا ما جناه. وكم رأينا أناسا حصلوا أموالا كثيرة وما انتفعوا بها، إما لأنهم ماتوا وتركوها أو مرضوا ولم ينتفعوا بها أو أخذت منهم غنوة وقهرا وقسرا. فليس الرزق ما جمعت وإنما الرزق ما به انتفعت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العبد إذا أصبح آميا في سلبه أي في جماعته معه قوت يومه معادا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا. وأمرنا ألا ننظر إلى من هو فوقنا أي في أمور الدنيا، وإنما ننظر إلى من هو تحتنا، فإنه أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. سابعا شكر النعمة، شكر النعمة يحفظها وكفران النعمة يزيلها. إذا أنعم الله تعالى علينا بالنعم فيجب علينا أن نشكرها. والشكر يا عباد الله ليس قولا باللسان ولا تقبيلا باليد من الأمام والقلب، وإنما الشكر اعتقاد بالقلب وقول باللسان وامتثال بالجوارح والأركان. فاشكروا الله عز وجل على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، وأكثروا من الثناء على الله عز وجل. ثامنا الصبر، فالصبر هو خير ما يبلغ العبد مأموله وخير ما يوصله إلى بيته. إن كثيرا من الناس أظهر جزعا وأظهر اعتراضا على أقدار الله عز وجل في كثير من الأمور، ولا تخص فئة دون فئة، فأغلب الناس تقع منهم مخالفات، وأكثر المسلمين يؤم ويرجع، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر والصبر، وأن يبلغنا مأمولنا مما يحبه ويرضاه. وأخيرا أيها الأحبة في الله، الملك ملك الله، يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأهل روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والذل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم ول علينا أمراء أتقياء يحبون ونحبهم ونصلي عليهم ويصلون علينا، ونعوذ بك من أن تولي علينا أشرارا فرا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا. اللهم ول علينا خيارنا واغفر لأمة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة نبيك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم لا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك وتقواك. اللهم هيئ هذه أمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيها أهل المعصية. اللهم اكفنا شر عدونا من الداخل والخارج. اللهم اكفنا شر المنافقين في هذه الأمة. اللهم اكفنا شر المنافقين في هذه الأمة. اللهم اكفنا شر المنافقين في هذه الأمة، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تولي علينا خيارنا وأن تصرف عنا شرارنا، وأن تختار لأمة نبيك من تحبه وترضاه يا رب العالمين، وأن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.